فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. السائل يسأل أو السائلة: هل يجوز للخاطب أن يرى وجه خطيبته، يقصد يعني مخطوبته، في حالة أنه نسي شكلها وطالت فترة الخطوبة لسبب ما؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، أهل العلم يقولون له أن ينظر إليها مرة ومرتين وثلاثة في البداية حتى يرى منها ما يدعوه للزواج منها، يعني حتى تدخل نفسه، يعني تدخل قلبه. فإذا خلاص عزم على الخطبة وخطب فهو أجنبي عنها وهي أجنبية عنه لحين إن شاء الله بعقد النكاح. طيب إحنا جرى العرف على إنه ممكن تكون يا ابني إحنا هنكون جاهزين خلال سنتين، فيأتي الخاطب ويقول أنا يا جماعة أنا نسيت شكلها. طب ما أنت يا ابني بتيجي في الزيارات شبه أسبوعية ولا كل أسبوعين ولا كل شهر، أيوة ما هي بتقعد قدامي بنفس النقاب، أنا مش شايف منها حاجة، أنا نسيتها. نسيت شكلها يبقى لم تقع في نفسك من الأول، يعني دي غلطة هنحسبها عليك. يعني لو البنت فهيمة شويتين تقول له نسيت شكلي، ده كلام، يبقى أنا لم أقع في نفسك ولا في خاطرك من أول مرة. لكن لو أنها وقعت في نفسه بالفعل، لا مش هينسى شكلها حتى لو بعد 3-4 سنين. طيب خلاص هو قال أنا نسيت، يشوفها تاني ولا مش؟ ممكن نختار الخيار الأسهل، بدل ما يشوفها وهو ما زال أجنبي عنها وهي أجنبية عنه، ممكن يشوف الصورة، يعني نوري له صورة، تفضل يا سيد آدي مخطوبتك اهي، أنا ولي أمرها ولا أخوها ولا أبوها ولا أمها، آدي يا سيدي العروسة اهي، وجدد يا عم عهدك بإيه، بالنظر إليها من الصورة. رؤية الصورة أهون كتير يا جماعة من رؤية الحقيقة، رؤية البنت نفسها، لأن طبعا بنقتحم على البنت نفسها لما نقول ارفعي بقى. احنا بنتكلم طبعا على البنت المنتقبة، أما اللي غير منتقبة ما شايف طبعا طبيعي، ما هو بيزوره وشايف، إنما هنقول بقى البنت المنتقبة ارفعي نقابك، ورفع النقاب فيه رفع الجزء من يعني حيائها وخجلها وإلى آخره، هتبقى ميتانة في عرق الخجل. إنما إن نستعيد عن هذا برؤية الصورة ما فيش مشكلة. طب هو الكلام ده مشروع؟ حكاية إن يشوف الصورة دي مشروع؟ إيه يعني هو مش مشروع؟ أيوة طبعا مشروع. خلينا نرجع كده للماضي ونرجع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف كيف خطبت عائشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ياه ده انت رجعت لزمان قوي. أيوة هو النبي عليه الصلاة والسلام مش قال أريتك يا عائشة في سررة من حرير أرانيك أو أرانيها جبريل عليه السلام. سيدنا جبريل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بصورة أمنا عائشة على قطعة حرير، إيه رأيك في دي؟ بنت صاحبك، بنت الصديق، إنها عائشة. فالموضوع له أصل. أيوة له أصل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عائشة قبل أن يتزوج منها، رأى صورتها على سررة من حرير جاء بها جبريل عليه السلام، ف فاحنا لما الولد يقول انا نسيت شكل المخطوبة نقول له تعالى اهي الصورة اهي، يشوف الصورة سواء بقى الصورة فوتوغرافية يعني ورقية ولا الصورة على شاشة الموبايل ولا ايا كانت نوع الصورة، المهم اهي يجدد عهده بالصورة لا بالاصل لانه اجنبي عنها وهي اجنبية عنه، وهو يريد ان يرى ايضا تأكيدا للخطبة، فلهذا الغرض نقول يجوز والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائلة تقول انا لا اضع الزيت او الكريم على الزيت يعني او الكريم على شعري خوف من ان يمثل حائل عند الوضوء او عند الغسل، فهل هذا صحيح؟ لا مش صحيح، ضعي براحتك. طب وانا هتوضى حط الكريم واتوضى وحط زيت على الشعر واتوضى فربما يكون عازل لماء الوضوء؟ لا ليس عازلا، وحتى لو كان يعني لو تصورنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبد رأسه صلى الله عليه وسلم ويغتسل ويتوضى ويصلي عليه صلوات الله وسلامه ولا يمنعه تلبيد شعره بمادة أشبه بالزيوت والكريمات من أن يتوضأ أو أن يغتسل عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول ما هي الأعمال التي تنير القبر وتؤنسنا فيه، وهل من هذه الأعمال قراءة سورة ياسين؟ طيب خلينا نبدأ بالجزء الأخير. لم يرد شيء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا عن مسألة قراءة سورة ياسين. الناس تقول لك طبعا فيديوهات التيك توك بقى والبنت طلعة متمكيزة وطلعة بالألوان وتقول لك أنا هدلكم على حاجة تقي من مش عارف إيه وتفك الكرب وتلين الحديد، اقرأ سورة ياسين وقول بسم الله 300 مرة والعزيز العزيز 10,000 أو هكذا. كل الكلام ده لم يرد به هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ما عندناش الكلام الساذج ده ويقول لك بالتجربة ثبت كذا. تجربة ايه؟ احنا هنستبدل الكتاب والسنة مولانا ثبت بالتجربة؟ ويقول لك الواد بيقول بس انا جربت وما جاش معايا، ان شاء الله عنه ما جه معاك، انا اللي جربت وجه معايا. ايه ده؟ ايه ده يا مولانا؟ امال فين الكتاب والسنة؟ وفين المشروع وغير المشروع؟ وفين هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الاذكار والادعية على مدار اليوم والليلة؟ فين؟ فين الكلام ده؟ احنا بقى لا نستبدل بهدي النبي اي هدي اخر، لانه لو كان خيرا لسبقنا اليه النبي عليه الصلاة والسلام ولسبقنا اليه الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. اما الاعمال اللي تنير القبر، الاعمال الصالحة وعلى رأسها الفرائض، صلاتك تنير قبرك، صيامك ينير قبرك ويؤنسك لأنه عمل صالح، والعمل الصالح زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي في صورة يعني رجل حسن الهيئة حسن الثياب ويقول له أنا عملك الصالح وأنا أنيسك إلى يوم القيامة. عملك الصالح اللي هو إيه؟ صلاتك، صيامك، ذكرك، استغفارك، قرآنك، صلة أرحامك، برك بوالديك، إحسانك إلى الزوجة والأولاد، إحسانك إلى الجار، وهكذا وهكذا، واتقائك ما يغضب الله عز وجل، كل هذا ينير عليك قبرك. وفوق هذا كله توحيدك وعقيدتك الصحيحة في الله وفي رسوله وفي كتابه. ليه؟ لأنه أول سؤال من ربك ومن نبيك، أو ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، وما دينك؟ الإسلام اللي هو محض الاستسلام لله عز وجل، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. عشان كده بعد كده قال له ضع ولادك دول الزوجة والولد ده في واد غير ذي زرع، قال له سمعا وطاعة ما فيهاش كلام، لأنه قال له أسلمت أنا خلاص. طب أنا هضيع الولاد؟ مش هضيعهم. الزوجة قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم، أو أشار برأسه أم نعم. قالت إذا لن يضيعنا خلاص ما دام هو اللي أمر. طيب اذبح ابنك، هذبح الابن هو جاب السكين وهيذبح ابنه فعلا. ليه؟ لأنه قال أسلمت. فإسلامك وصلاتك وصيامك وبرك وإحسانك وقرآنك وحسن خلقك، كل ده من الأعمال التي تنير قبرك. ومنها أيضا قراءة سورة الملك 30 آية اللي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. كل هذا إن شاء الله من الأعمال الصالحة التي تنير قبر الإنسان وتؤنسه. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هل هناك دليل صحيح على أن آية الكرسي من أذكار الصباح والمساء ومن أذكار ما قبل النوم أيضا؟ نعم ورد، هي من أذكار الصباح ومن أذكار المساء ومن أذكار ما قبل النوم أيضا، ويمكن للإنسان أن يقرأها على سبيل الحرز من الشيطان. وأظن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان حارسا على بيت مال المسلمين أيام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان تقدر تقول أمين الصندوق، وجاء الشيطان متمثلا في صورة رجل لص حرامي يتسور بيت المال ليسرق من التمر، وأمسكه أبو هريرة والراجل تعذر له سامحني وبكى ومش عارف إيه، رق له أبو هريرة وأنا مش هرجع تاني، قال له مع السلام عفوت عنك. والليلة التانية كذلك، الليلة التالتة كرر، والتالتة تتة، قال له المرة دي مفيش، هسلمك بشلتك للنبي عليه الصلاة والسلام. فالراجل الحرامي ده كان خطير، لبق، ذكي، سيناريو الشر اللي في الدنيا اللي في الخليقة دي كلها هو اللي عامله إبليس. قال له ألا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك شيطان؟ يا جماعة اللي بتقولوا السحر واللي بتقولوا العمل واللي بتقولوا المس واللي بتقولوا الحسد، اسمع الحديث اهو. ألا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك شيطان؟ أبو هريرة فرح، قال له أيوة، إيه هي؟ قال آية الكرسي إذا قرأتها لا يقربك شيطان. عايز تهلك الشيطان؟ عايز تحصن نفسك، تحصن نفسك من الشيطان، من المس، من العفرطة، من الجن الأزرق والأسود، ومن العمل؟ آية الكرسي إذا قرأتها لا يقربك شيطان. فهي من أذكار الصباح، هي من أذكار المساء، هي من أذكار ما قبل النوم، وهي يمكن أن تكون من الأذكار المطلقة على سبيل الحرز اليومي، يقرأها الإنسان إذا أصبح فلا يقربه شيطان حتى يمسي، ويقرأها الإنسان إذا أمسى فلا يقربه شيطان حتى يصبح، ويقرأها الإنسان عند النوم فلا يزال عليه من الله حافظ، يعني حارس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائلة بنتنا تقول أعمل في التمريض في دولة خارج مصر، وأنا مختمرة، ولكن للأسف عملي يحتاج إلى الزي الموحد الذي تلزمنا به جهة العمل حتى يعني تكون الحركة سهلة، وأحيانا نحتاج إلى سرعة في الأداء إلى آخره. هي يعني في الخلاصة بتسأل هل ارتدائي لهذا الزي داخل حدود المستشفى وأمام الناس اللي هم المرضى والمرافقين والأطباء والتمريض من الرجال والإداريين، وهي طبعا بنت محجبة ومختمرة، وهيلبسوها الزي اللي هو البنطلون والبلوزة اللي أحيانا ممكن تكون قصيرة نسبيا أو طويلة نسبيا، تعمل إيه؟ إذا ألزموك على سبيل الإلزام، يعني ما فيش مفر غصب عنك بهذا الزي، فإحنا هنعدل فيه، ما تلتزم بالزي بس تعدلي فيه، ما البنت بتاخده، البنات الأخريات بتاخده، بتعمل فيه زي العسكري بتاع الجيش بيعمل في اللبس إيه، بيروح يقيفه عند الترزي ويجسمه، البنات تجسمه كأنه بضي. إحنا بقى هنعمل العكس، لو شايفينه على الجسم تماما كده نوسعه، نطول البلوزة من فوق شوية تبقى لحد نصف يعني قرب الركبة أو كده، ممكن نفصل نفس الزي، نجيب قماش ونوديه للترزية تفصلوا نفس الزي بالمقاييس بتاعتنا احنا، واما غطاء الرأس فكده كده انت ايه، انت لابساه، حتى لو كان الخمار معاكي اثناء العمل هلمه بدبوس يمين وشمال، يعني عشان ما يبقاش متدلي نازل كده وانت بتبشري عملك، يبقى في تلوث، يبقى في مش عارف ايه، ممكن التدخل في هذا الباب لتعديل الزي ممكن جدا جدا، نوسع الضيق ونطول القصير وهكذا، لا بأس إن شاء الله يا بنتي إذا ألزموك بهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بتقول سؤالها الثاني: أنا سمعت أن المريض يكتب له كل العبادات التي كان يعملها لما كان سليما. صحيح. طيب، فهل من لديها طفل رضيع لا تستطيع منه فعل الكثير من العبادات إلا الفرائض، هل يكتب لها أيضا ما كانت تعمله قبل الولادة؟ يعني على أساس أن الولد يعني هو اللي بيمنع الأم من بعض ما كانت تجتهد فيه من العبادات، يعني النوافل والسنن والتطوعات والكلام ده. لا، أنا مش معاك في القياس ده. هو صحيح ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم وغيره أنه قال: إن الله تعالى يكتب للعبد ما كان يعمل صحيح إذا مرض. معلش معلش معلش، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. لو منعني المرض مما كنت أعمله وأنا سليم يكتب لي أجر العمل بسبب المرض لأنه حال بيني وبينه المرض عذر، أو السفر منعني فأنا معتاد لهذه الأعمال والنوافل فالله يكتب لي أجرها. لكن الولد لم يرد فيه النص، وفي نفس الوقت أنا مش هاضم القياس ده، نقيس الولد على المرض ونقيس الولد على السفر. ليه؟ لأنه على قدر الولد الصغير اللي هو الرضيع، يعني على قدر ما هو مزعج نسبيا، على قدر ما إن فترات نومه بالطول، يعني هو يعني لما ينام رضع وتنظف وحط على السرير ينام، وروحي اعملي بقى لها تعملي، شوفي شؤون بيتك، عايزة تقرأي القرآن هتقرأي. يعني الولد يعني مش صحي على مدار خمس ست ساعات متتالية، مستحيل. الطفل يحتاج إلى النوم كل مدة أقصاها ثلاث ساعات، يعني لو صحي ثلاث ساعات أقصاها وعايز ينام. بس ينام إزاي؟ وسيلة تنويم الولد الفطرية الطبيعية إن إحنا نعمل الحاجتين دول، نرضع الولد وننظف. ساعة ما بيرضع وينظف أعزكم الله نغير الكدلس والكلام ده، الولد بيفوق يروح نايم. فيعني صحي ثلاث ساعات خلاص احنا هنتلكك عليها ان هي الولد منعني ومش منعني. حتى ست لو صاحي، يعني هو لو صاحي وانت بدل ما تقرأي قرآنك وردك سمعت الورد، يعني ايه سمعته؟ شغلت الموبايل سمعت القرآن، عندك تقري سورة البقرة شغليها على الموبايل وانت شايلة الولد مش هيمنع، وانت بترضعي الولد برضو مش هيمنع، شغلها ست الشاشة، افتحي قناة الندى، افتحي قناة مش عارف ايه، واسمعي القرآن اللي بيتلى. فانت في ايدك، يعني الحاجة يا جماعة ام الاختراع. وبعدين انت وانت شايلاه وانت بترضعيه وانت بتنيميه ما بيكتب لك اجور الحاجات دي كلها عند ربنا سبحانه وتعالى. امال هي فضلت الامومة على الابوة بايه؟ ما هو بكده، بالمجاهدة دي، بالتعب ده. الامومة هي التي تحمل، والامومة هي التي تالد، والام يعني، والأم هي التي ترضع، مش كده؟ عشان الثلاث حاجات دول اللي مستحيل الرجل يعملها خدت الأجر. وفضلت الأم على الأب بثلاث مراحل: قال أمك ثم من، قال أمك ثم من، قال أمك ثم من، أدي ثلاثة، قال أبوك. فأعطى للأم ثلاث أرباع البر. عشان إيه؟ عشان الثلاث حاجات دول، ثلاث أرباع البر في مقابل الحاجات الثلاثة التي لا يستطيعها الرجل على الإطلاق ولا يصلح لها. فأنت بتاخدي أجور، لكن الولد في حد ذاته ما يمنعك هذا الولد من أن تأتي ببعض الأعمال على سبيل النوافل. حتى لو الولد صاحي اشتغلي في الاستغفار يا ستي، اشتغلي في التسبيح، اشتغلي في التهليل، لا إله إلا الله، يعني وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الولد بيعيط وبتسكتي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وانت عمالة تطبطبي على الولد ومش عارف ايه. يا جماعة الحاجة الانشغال بالولد لا يمنعنا إطلاقا من الانشغال بالأوراد المسنونة أو المتطوع بها لله عز وجل حتى في الصوم. يعني اللي أنت لو رضعت الولد وصليت ركعتين وأنت حتى شايل الولد، يا سلام، أجرك عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ضربت عصفورين بحجر، أتيت بالعبادة وفي نفس الوقت لم تتركي الولد هملا. وهكذا كان في أم من الأمهات بتسألها صاحبتها: الولد تحبني قوي قوي قوي، الولد ما بينمشي إلا قليلة. تقول لها: رضعيه ونظفيه بردع ونظف، والولد برضو دماغه مصفحة. قالت لها بصي بعد ما ترضعيه وتنيميه وتنظفيه حطيه على السرير وقولي له بسم الله، تقولي بسم الله وتطبطبي عليه الولد هينام، هينام بمعنى الكلمة. مش هنعمل بقى زي الراجل بتاع أمريكا اللي الولد أزعجه طول الليل، الولد مش راضي ينام، يجيبه يمين يجيبه شمال، ينزل بيه الحديقة يطلع بيه البلكونة، الولد مش راضي يسكت ومش راضي ينام على سرعة واحدة، على طول عياط عياط عياط، صاحي صاحي صاحي. فعمل في ايه؟ راح جاي فاتح الديب فريزر وراح حاطط الولد وقافل عليه. الغريب ان الولد نام فعلا، نام ما قامش طبعا. الصبح خلاص لقوا الولد ايه؟ في خبر كان متجمد ميت. مش هنعمل كده، ان احنا نقول بسم الله ونقول الاذكار ونقرا فاتحه الكتاب، نقرا الاخلاص والمعوذتين، نرقي الولد يعني، في الولد هينام ان شاء الله. النبي لما دخل وجد الصبي الصغير بيبكي في بيت امنا عائشه رضي الله عنها، قال لهم هل استرقيتم لهذا الولد؟ ما اقروا ارقوه، ارقوه يعني ايه؟ بالفتحه بالاخلاص بالمعوذتين، ارقوا الولد هيهدأ نفسيا بعد الرضاعه والتنظيف، وانشطي بعد هذا في العبادات كما يتيسر لك، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل من الطبيعي أن شخصا ما يطيل في الصلاة مثلا ساعة أو قريبا منها في الصلاة الواحدة، أم أن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإمتى يكون إطالة الصلاة مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كنت أنا إماما بالناس وطولت كده أنا خالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه قال إذا أم أحدكم بالناس إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، أو أم أحدكم بالناس فليخفف. ليه؟ فيهم المريض وفيهم ذا الحاجة، واحد وراه مشوار، واحد وراه شغل، واحد مريض، واحد تعبان، كبير سن، شيخوخة، عنده خشونة. فأنا إمام ما طولش. يكره للإمام أن يطيل في الصلاة إطالة لا يطيقها من خلفه من المصلين. أما إذا صلى أحدكم وحده فالنبي بيقوله فليطول ما شاء. مدام بتصلي لوحدك طول براحتك، مش بيقوله كده؟ مدام بتصلي لوحدك طول براحتك. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقيم الليل في بيته وقرأ يا سيدي بسورة البقرة في الركعة الأولى بالبقرة والنساء وآل عمران، قولهم بالترتيب بالبقرة وآل عمران والنساء، كل ده في إيه؟ في ركعة واحدة. بس هو بيعمل إيه؟ بيصلي في بيته وحده. وحظهم بقى في الليلة دي صلى معاه ابن مسعود ليلة، صلى معاه ابن عباس ليلة، غيرهم من حذيفة مثلا. وطبعا ما كرروهاش، لأنه من يطيق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده ابن عباس قلت يركع عند المئة، مئة آية يعني من البقرة، فلم يزل يقرأ حتى تجاوزها، قلت هيركع عند 200 آية والبقرة لسه 282، فلم يزل حتى عدى 200، قلت إذن يركع عند نهاية السورة، خلص البقرة وناوي كده يركع بعدها، فافتتح سورة النساء بعد ما خلص البقرة فلم يزل يقرأ حتى انتهى منها، فقلت يركع فافتتح سورة آل عمران فلم يزل يقرأ حتى انتهى منها. شوف قد ايه، لانه هو كان بيصلي ايه؟ وحده عليه الصلاة والسلام. طيب ما هو كان ابن عباس هو ولا ابن مسعود بيصلي وراه، ما هو طب وانا اعمل لك ايه؟ ما انت اللي جيت اتميت بيه وانا جبتك، انا ما جبتكش من بيتك، انت اللي جيت حتى تصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، انت نصيبك بقى كده. لكن هو ما اراد ان يأمك في الصلاة، لو اراد ان يأمك في الصلاة لخفف صلاة تطقها أنت يا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا حذيفة، إنما هو يصلي صلاته هو عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى وحده فليطول مشاء، إن شاء الله تقعد بدل الساعة ساعات. وكان بعضهم بعض الصحابة يصلي بآية واحدة الليل كله، تخيل آية واحدة، لا قرأ بقى البقرة ولا النساء ولا آل عمران، إنما يصلي بآية واحدة يكررها 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 حتى يصبح لحد الفجر لحد ما يوتر، لأنه يصلي بنفسه. وفي بعض أهل العلم قالوا التطويل ده في النوافل وليس في الإيه؟ في الفرائض. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الراجل بيسأل بيقول ماذا يفعل من فاته القيام والوتر؟ هيعمل ايه؟ لو صلاة قيام الليل فاتته والوتر فاته. والله يا أخي الحبيب يعمل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طب هو النبي كان بيفوت القيام عليه الصلاة والسلام؟ ده القيام في حق النبي فريضة، قيام الليل يعني في حق الأمة نافلة إحنا، أما في حقه هو يا أيها المزمل قم قم، ده فعل إيه؟ أمر. قم قم الليل إلا قليلا ومن الليل فتهجد، تهجد فعل أمر، فهو في حقه فريضة، فكان حريص عليه جدا عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك كان أحيانا يفوته لسبب أو لآخر، لمرض لسفر لأي شيء. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل، إذا فاته قيامه من الليل، إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 آية، صلى من النهار 12 آية. طب هو كان بيصلي من الليل قد إيه؟ كان بيصلي أحيانا من الليل 11، وكان بيصلي أحيانا من الليل 13، إنما لما فات الحزب القيام في الليل قضاه، قضاه في النهار بس 12، لا 11 ولا 13. ليه؟ لأن ما فيش وتر بالنهار، فعشان كده خلى 11 12 أو خلى 13 12، فصلى من النهار عوضا لما فاته من صلاة الليل 12 ركعة. افرض انت كنت بتصلي 6 ركعات وتوتر بواحدة، يبقى لما تحب تقضيهم بالنهار صلي 6 ركعات وسيبك من الواحدة، او خلي 7 8، وهكذا كما هو هديه عليه الصلاة والسلام. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اذا اصبح قلب المرأة، إذا أصبح في قلب المرأة تعلقات وحب غير مشروع، كيف تتخلص منه قبل أن يتدهور للجوارح من إطلاق بصر أو محادثات أو ما شابه ذلك؟ والله يا بنتي هذه مشكلة، مشكلة بمعنى الكلمة، أنه يمرض القلب بمرض العشق، فإذا استشعرت ذلك من نفسك فالواجب المعالجة والمداواة فورا. نعمل إيه؟ أولا نستعيذ بالله تعالى، نكسر الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ثانيا نبدأ نتناول أدوية القلب. أدوية القلب ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يبقى نشتغل كتير قوي قوي على الذكر. الذكر ده يشمل القرآن، يشمل التسبيح، يشمل التهليل، يشمل التكبير أيضا، يشمل التحميد، يشمل الدعاء، يشمل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل ده عموم ذكر الله عز وجل، على رأسها طبعا القرآن. يبقى تشتغلي على القلب بقراءة القرآن وبالأذكار والاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي، وكل ده تشتغلي على القلب به، لأن هذه أدوية القلب، هذه مطهرات القلب، طبعا مع الاستقامة على أداء الفرائض في أوقاتها. ثم تخص الدعاء بمزيد اهتمام، وتلحي على الله عز وجل أن يطهر قلبك من هذا العشق، وأن يصرف عنك الفتنة والسوء. أيضا من الأدوية المهمة، جددي الحب مع الزوج مرة أخرى. ما هو اللي خلى الشيء اللي دخل القلب ده؟ هو البني آدم التاني ده إيه؟ ده ممكن ولد معاك على الشاب. إيه اللي دخله القلب؟ اللي دخله القلب إن فيه فراغ وجداني، اللي دخله القلب إن فيه فراغ وجداني. الوقت كتير من الزوجات تشتكي إن الأزواج مشغولين، مش عارف بيكلموا مين على الفيس. ما هو يعني هو طبعا غلطان، غلطان وستين غلطان كمان، لكن انت غلطانة ايضا، لانك ربما تكوني انت سبب مباشر دفع الزوج فراغه الوجداني، مش لاقي منك زوجة، لقيكي ست بيت، ولقيكي ام اولاد كتر خيرك، ولقيكي طبخة وغسلة وكنسة ومنظفة كتر الف خيرك، لكن مش لقيكي زوجة. لا أقصد مش لقيك زوجي يعني بس العلاقة الحميمة، لا، ده الناس الأزواج والزوجات أحوج إلى العواطف والمشاعر والوجدان أكثر من حاجتهم للعلاقة نفسها، لأن هي دي أصلا مقدمات العلاقة. لو ما فيش دي مش هتبقى فيه، ولو في علاقة بدون المقدمات دي اللي هي الحب والغرام والمشاعر والوجدان مش هتبقى علاقة، هتبقى حاجة ميكانيكية فقط لغير، لا تؤدي غرضا ولا تصنع عفة. فهو لما يجدك زوجة عايشة دور الزوجات اللي هو قاعد مشغول بيهم في الشارع ولا في جهة العمل ولا على النت، خلاص ما هي قدامه. فإن إذا أشبعتيه وملأت وجدانه مش هيبص لغيرك من الآخر. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب، أنا في فترة خدمة عامة وأذهب مبكرا لأن مكان الخدمة ياخد شوية وقت في الطريق، ولا يوجد في مكان العمل مكان مناسب لأداء الصلاة، صلاة الظهر طبعا، وأجد هجوم بسبب أني أريد الحفاظ على أداء الصلاة. هل أنا على حق في محافظتي على صلاتي؟ طبعا. والهجوم ده هجوم من مين؟ ما هجوم من تارك الصلاة. انت فاكر ان المصلية البنت الموظفة يعني الحريصة على الصلاة اللي هي زميلتك، لما تشوفك حريصة انت اخرى على الصلاة انت كمان على الصلاة هتهجم هتهجمك؟ لا طبعا، انما مين اللي بتهجمك؟ اللي بتهجمك اللي ما بتصليش، ودي ما تمثلش بالنسبة لك حاجة. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالين. من الكلمات الجميلة تعقيبا على هذه الآية اللي سمعتها من الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، كان يقول: سخرية المجتمع الهزء شرف. تخيل، سخرية المجتمع الهزء بالشاب الملتزم ولا الشابة الملتزمة ده شرف، ده وسام على صدرك. ما هو العيب لما يطلع من أهل العيب حاجة عادي، فأنت ما تنشغليش بفكرة أن بيهاجموك وأنك حريصة. فأيوة يا ست خديني خدنا على جناحك، والتاني يقول لك بإدعيلنا، والتالت يقول لك سيبك من الكلام ده كله، إن حسابهم إلا على الله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما تنشغليش بدول، انشغلي بدينك والتزامك وحافظي على صلاتك. إذا استطعت أن تصلي الظهر ولو جالسة في مكان العمل، إذا كان في الرجال رايحين جايين، خذي ركن لا يطلع عليك كثيرا فيه الرجال وصلي ولو قاعدة، يعني تركعي وانت جالسة على الكرسي وتسجدي وانت جالسة على الكرسي، حتى لا تصلي كاملة أمام الرجال الأجانب، لكن لا تتركي صلاة الظهر حتى تضيع. إذا ضاق عليك الأمر انوي جمع الظهر إلى وقت العصر، انوي جمع الظهر تأخيرا إلى وقت العصر لهذا السبب، لهذا العذر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل ولا السائلة: ما حكم صلة رحمي بأمي من خلال الهاتف لأني أسكن بعيدا عنهم وأجازاتي قليلة جدا؟ والله ونعم، كتر خيرك ولا كتر خيرك أنك حريص على صلة الرحم. صلة الرحم من أفضل الأعمال، وأنا عندي مش رحم واحد، أنا عندي رحمين: رحم من ناحية أبويا اللي هم عصباتي أعمامي وعماتي وأولاد أعمامي وأولاد عماتي، وعندي رحم تاني من ناحية الأم اللي هم أخوالي وخالاتي وأبناء أخوالي وأبناء خالاتي، دول رحمي عصبات ودول رحمي الأرحام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة بمنزلة الأم، فلازم أصل خالتي. وقال إنما الخال بمنزلة الوالد، يعني برضو الخال والد زي ما الخالة أم. الشاهد لما الخال والد والخالة أم والعم صنو الرجل، عم الرجل صنو أبيه، يعني زيه زي أبوه في منزلة أبوه، فده يجب علي إذن وصلهم. طيب وصلهم بإيه؟ بالزيارة إن أمكن. طب ما أمكنش بالزيارة، أنا ساكن بعيد ولا هم ساكنين بعيد، يبقى ما شاء الله وسائل التواصل بقت كتيرة وسهلة وميسورة، عندك الهاتف وعندك الواتس وعندك برامج على أجهزة التواصل، عندك الفيس، عندك الوسائل كتيرة جدا جدا لصلة الأرحام. وانت جالس في البيت تقدر تصل أرحامك حتى لو في أمريكا، حتى لو في أعماق سيبيريا، بالوسائل الحديثة، وتأخذ أجرك على هذا على قدر ما فعلت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هل يشترط في سجدتي السهو أن أرفع يدي في التكبير للسجود سواء قبل التسليم أو بعد التسليم؟ لا، لا يشترط. ما هو يشترط دي يا جماعة، يعني إحنا هنخليها شرط صحة؟ لا طبعا، إنما هي من كمال الهيئة، يعني من كمال هيئة النزول لسجدتي السهو إنه يرفع يديه. لكن هذا ليس مشهورا من السنة، ده ورد في حديث أبي هريرة أنه كان يكبر في كل رفع وخفض عليه الصلاة والسلام، إنما مش المشهور في أحاديث وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام زي حديث أبي حميد الصاعدي ولا حديث عبد الله بن عمر ولا غيرهم وغيرهم. فإذا فعلت خير وبركة، إذا لم تفعل فإن سجودك صحيح وسليم، لأنها من كمالات الهيئة وليست شرطا ولا فرضا ولا واجبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول أبي يمتلك عربية نص نقل، وأحيانا يتعلق الأطفال في صندوق العربية من الخلف دون أن يعلم بهم، وإذا علم بهم أحيانا يضطر إلى إنزالهم فيقف فينزل، فبينما هو كذلك ولم يدري بمن تعلقوا بصندوق السيارة وقعت بنت منهم فحصل لها ارتجاج في المخ ثم توفاها الله عز وجل، وأهلها يدعون على أبي أنه من قتلها على سبيل الخطأ، فهل له في ذلك يد؟ وماذا عليه من كفارة إن وجدت؟ والله أعلم. طيب، إذا كان الأمر كما وصفتم، وفعلا دي معروفة عادة، يعني السائق على الدريكسيون والعربية نص نقل ولا ربع نقل والولد يتعلق فعلا بصندوق العربية من الخلف، أحيانا يراهم في المراية الجانبية على جانبي السيارة، مراية يمين ومراية شمال عشان يشوف جانبي السيارة، وممكن من المراية دي يشوف جزء من الخلفية وبرضه من المراية التانية يشوف الجزء التاني، فهو المرايات ديت مرايات حج عليه. كمان عندي المراية العاكسة فوق راسي وأنا على الدركسيون، مراية أخرى عاكسة جايبة للخلف بعين عينك، فالواجب عليه أن يكون عيونه في رأسه كما يقولون، وانت على السيارة على الدركسيون عينيك في نص راسك، يعني منتبه واخد بالك تماما من يمينك وشمالك ومن خلفك. ليه؟ لأنك عارف أن في المناطق اللي بتضطر فيها لتهدئة السرعة، أو في المناطق اللي فيها أولاد بيلعبوا في الشوارع أو أمام مدارس أو غيره، وارد أن الأطفال يعملوا كده يتعلقوا. لكن إن كان مع حرص الشديد وانتباهي يميني وشمالي والمراية العاكسة واضحة قدامي، ومع ذلك الولاد دول تعلقوا دون أن أراهم والبنت سقطت دون أن أراها ولا أتدخل في سقوطها، فما عليش حاجة حتى لو ماتت في نفس اللحظة، لا شيء علي. إنما إيه اللي بيحصل أحيانا؟ إن إخواننا السائقين بيعملوا إيه؟ لما يشوف الولاد من المراية يمين ولا شمال ولا المراية العاكسة، ويرى الأولاد متعلقين بصندوق السيارة من الخلف وهو ماشي يروح ضارب فرامل مرة واحدة يوم الولاد ايه فعلا يتساقطوا. لو انت عملت كده والبنت سقطت ايوه انت من قتلت البنت خطأ في هذه الحالة، لأهل البنت ان يطالبوك بدية القتل الخطأ. فكما ذكرت اللي بيعملوا اخواننا السائقين انه يروح واخد سرعة زايدة يروح ضارب فرامل مفاجئة فيتساقط الأولاد. لو ده اللي حصل يا عمنا أيوة أنت من قتلت هذه البنت خطأ، ولهم أن يطالبوك بدية القتل الخطأ، وعليك كفارة صيام شهرين متتابعين توبة من الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يعوض أهل هذه البنت خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. نسأل الله أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسنات الجميع، وشكر موصول لكم ولفريق العمل. جزى الله الجميع خيرا، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.